بك يا رب، وأنت عني عني غني،
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي،
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل. فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط. في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو صلح الإمام الحسن عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صدق الله العلي العظيم.
من الأخلاق والقيم الجميلة التي تكتسب جمالها عندما ترتبط بالله خلق العزة. العزة، ما معنى العزة؟ العزة هي صعوبة المنال. عندما نقول هذا الشيء عزيز يعني يصعب نيله، يصعب الحصول عليه. شيء عزيز، عزيز الوجود يعني يصعب الحصول عليه. لاحظ مثلا عندما يتحدث القرآن عن النبي محمد، فيقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، يعني صعب عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعز عليه آلامكم، يعز عليه قضاياكم، يعز عليه شكواكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. العزة صعوبة الشيء، صعوبة المنال. لذلك العزة بمعنى أن تكون بنظر المجتمع إنسانا مهابا، إنسانا لا ينال بالسهولة، إنسانا لا يخترق بالسهولة، إنسانا لا يقتدر عليه بالسهولة. عندما تكون صعبا، صعب المنال بنظر المجتمع، أنت ملكت العزة. لكن هل العزة دائما شيء جميل؟ الجمال تكتسبه العزة عندما ترتبط بالله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لاحظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض له أن يذل نفسه. كل شيء مفوض للمؤمن لأنه مؤمن، أما أن يذل نفسه يعني أن يتواضع إلى حد أن يكون ذليلا، فهذا لم يفوض له. لماذا؟ لأن المؤمن إذا أذل نفسه هو لا يذل شخصيته، إنما يذل الإيمان الذي تحمله روحه، ولا يجوز إذلال الإيمان. فوض إليه كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، لأن إذلال نفسه إذلال للإيمان الذي يحمله، والإيمان له عزة. لذلك تقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين. يعني الوجاهة ليست جميلة مطلقا، الوجاهة إنما تكون جميلة إذا ارتبطت بأولياء الله، إذا ارتبطت بمظاهر الله، إذا ارتبطت بالأئمة المعصومين. اللهم اجعلني عندك وجيها، لا بالأموال أكون وجيه، لا بالقوة أكون وجيه، إنما أكون وجيها إذا كنت مرتبطا بالأئمة الهداة. اجعلني وجيها عندك بالحسين. الحسن بن علي صالح معاوية بن أبي سفيان، والحسين بن علي حارب يزيد بن معاوية، وكل منهما انطلق من نفس المنطلق، منطلق العزة. كيف العزة قادت الحسين للمواجهة، والعزة نفسها قادت الحسن للصلح. الحسين بن علي أدرك أن بيعة يزيد شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، بيعة يزيد في حد ذاتها إذلال للدين. لذلك قال لأمير المدينة: يا أمير، إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. يعني بيعتي أنا ابن رسول الله لشخص شارب الخمر مدمن على المعاصي إذلال للدين، إذلال لمنصب الإمامة. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت. نفس الموقع، نفس المنطلق انطلق منه الحسن بن علي. الحسن بن علي لماذا صالح معاوية؟ الحسن بن علي كان يشكل الخلافة، لأنه بويع من قبل المسلمين بالخلافة بعد شهادة الإمام علي عليه السلام. الخليفة الشرعي بنظر المسلمين هو الإمام الحسن، لأنه هو الذي يبويع من قبل صحابة رسول الله وأهل الحل والعقد. لو أن معاوية، لو أن الحسن واصل القتال مع معاوية، ماذا ستكون النتيجة؟ ربما يقول شخص: النتيجة أن الحسن يستشهد. لا، ما كان معاوية يخطط للشهادة. لا، معاوية ما يريد يقتل الإمام الحسن، يقتل الإمام الحسن يصير ردة فعل، قتل الحسن يوجب له ردة فعل مو بصالح معاوية. إذن شنو كان معاوية يخطط؟ كان معاوية يخطط لأسر الإمام الحسن، أن يأسره، يأتي بالحسن أسيرا بين يديه. وهذه غاية معاوية، هدف معاوية أن يجلس على الكرسي متبختر ويرى الحسن أسيرا بين يديه. كانت قمة أهداف معاوية أن يصل إلى هذا اليوم. وإذا وصل إلى هذه النقطة استرجع الموقف مع النبي يوم فتح مكة، عندما جيء بصناديد قريش بين يدي النبي فقال النبي اذهبوا فأنتم الطلقاء. معاوية ما ينسى هذا الموقف أبدا، معاوية لا ينسى أن أباه أبا سفيان كان طليقا لرسول الله يوم فتح مكة. لابد يتكرر الموقف، يقف الحسن أسيرا مقيدا بين يديه، فيرى الناس هذا الموقف ثم يعفو عن الحسن ويقول له اذهب أيها الطليق، فيصبح الحسن طليقا لمعاوية، ويكون هذا الموقف إذلالا للإمامة وإذلالا لبني هاشم لا ينتهي إلى أبد الدهر. إذن معاوية ما كان يخطط لقتل الحسن، وإلا الحسن يفرح بالشهادة. الحسن كان حامل راية يوم صفين، الحسن والحسين كل منهما يحمل لواء، يقود لواء يوم صفين. الحسن يفرح بالشهادة، لكن الحسن كان يدري ماذا يخطط له معاوية. كان يعرف أن معاوية يخطط لأسره ولإذلاله وإذلال الإمامة المتمثلة في شخصيته، وإذلال هذا الموقع العظيم الذي كان يتجسد في الإمام الحسن عليه السلام. لذلك قال الإمام الحسن بكل صراحة: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا. التخطيط على هذا، تخطيط مو بقتلي، تخطيط أن أؤخذ سرا وأسلم أسيرا لمعاوية. والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا فلئن أسالمه وأنا عزيز. مسألة مو عزة شخصية، عزة موقع الإمامة. الحسن يمثل الإمامة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الحسن يمثل موقع الإمامة في نظر الأمة الإسلامية، فإذلاله إذلال لموقع الإمامة. والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي بالعفو. فأصبح طليقا، فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا. ربما يقول شخص: هو زين العابدين أسر وأتي به إلى يزيد بن معاوية أسيرا ذليلا، هذا صحيح، ولكن موقع الحسن في نظر الأمة الإسلامية غير موقع الإمام زين العابدين. زين العابدين إمام معصوم، لكن الأمة الإسلامية كانت تنظر إلى الحسن أنه سيد شباب أهل الجنة، أنه إمام، أنه خليفة شرعي بايعته صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان إذلال الحسن إذلالا لموقع الإمامة وموقع الخلافة، وهذا ما أراد التحفظ عليه صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله ببركة يومه هذا أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن يحشرنا في زمرته وزمرة أبيه وجده وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه. اللهم اجعلنا معهم أحياء وأمواتا، اللهم ألحقنا بهم، اللهم ارزقنا من مددهم وفيضهم، اللهم اجعلنا ضمن بركاتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين. Oh.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما أنت بمسمع من في القبور صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعي برنامج نهج الحياة ورحمة الله وبركاته. نحن معكم لنحط رحلنا عند آيات أخرى من سورة الزمر المباركة، وهي الآيتان 7 و8. مستمعينا الكرام، لنستمع إلى تلاوة للآية 7 من سورة الزمر المباركة.
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن النعم الكبرى التي من بها البارئ عز وجل على عباده، تتطرق هذه الآية إلى مسألة الشكر والكفر وتناقش جوانب من هذه المسألة. وفي البداية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. صدق الله العلي العظيم، أي إن تكفروا أو تشكروا فإن نتائجه تعود عليكم، والله غني عنكم في حال كفركم أو شكركم. ولكن العبد الشاكر يحصل على مقومات التنمية الروحية والمعنوية بالمقارنة مع الذي يكفر بنعم الله. ثم تشير الآية إلى أصل عام في السلوك الإنساني، وهو أن الفرد رهن بما يصدر منه من سلوكيات، وهو يتحمل مسؤولية أعماله. فقال تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العلي العظيم، وبما أنه لا معنى للتكليف إن لم يكن هناك عقاب وثواب، فالآية تشير إلى قضية المعاد وتقول: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. ولا يتم الحساب والعقاب الحقيقي ما لم يكن هناك اطلاع وعلم بالأسرار الخفية للإنسان، وهي أسرار مكشوفة أمام علم الله تعالى لأنه عليم بذات الصدور. نستلهم من الآية بعضا من الدروس. إن الفرائض الدينية كالصلاة والصوم والحج وغيره لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى حاجة لله تعالى، بل إنها وسائل وواجبات يمارسها العبد لنيل الكمالات الروحية والمعنوية. إن العدل هو الميزان الإلهي للمكافأة والعقوبة الأخروية، وعليه فلا قيمة للانتماءات القبلية والحزبية والقومية في الحساب يوم الدين. إن الله عليم بما يخفيه الإنسان من نواياه، وعلى غرارها يحاسبه ويجزيه. أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى تلاوة الآية 8 من سورة الزمر.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
تشير الآية إلى التوحيد الفطري الموجود لدى كل إنسان، وتوضح أن ما يدركه الإنسان عن طريق العقل أو الفهم أو المطالعة في شؤون الخلق موجود بصورة فطرية في أعماقه، وأنه يظهر أثناء المشاكل وأعاصير الحوادث التي تعصف به. ولكن هذا الإنسان الكثير النسيان يبتلى مرة أخرى بالغفلة والغرور فورما تهدأ العواصف والمشاكل، وعندما يمن الله على الإنسان بالنعم ينسى المشاكل والابتلاءات السابقة التي دعا الله عز وجل من أجل كشفها عنها، إذ يجعل له أندادا وشركاء ويعمد إلى عبادتها، ولا يكتفي بعبادتها بل يعمد أيضا لإضلال وحرف الناس عن سبيل الله. وأخيرا تخاطب الآية مثل أولئك الأشخاص بلغة ملؤها التهديد الصريح والحازم والقاطع: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق الله العلي العظيم. تعلمنا الآية المباركة دروسا منها إن الله تعالى ينتقد الرجوع الموسمي إليه تعالى والذي يعقبه النسيان بعد قضاء الحاجة. إن المشاكل والمصاعب من العوامل المساعدة على يقظة الفطرة الإلهية. إن الدعاء إذا كان خالصا لوجه الله تعالى يكشف الله به الضر ويرفع الآلام. إن الله تعالى لا يصدر منه الضر بل إنه مصدر الخير والنعمة. أحيانا تكون النعم سببا لحصول حالة الغفلة والنسيان. ينسى البعض من الناس آلامهم وأوقات ضعفهم عندما تنحل مشاكلهم. الغفلة عن ذكر الله تعالى من موجبات الشرك، ومن ينسى الله سينجر إلى وادي الشرك السحيق، فإن الذي جعل لله أندادا كان قد نسي الله من قبل، إن الانحراف عن جادة الصواب ليس وليد الساعة، بل النسيان والغفلة عن ذكر الله أولاً، ثم السقوط في وادي الشرك والضلال، وأخيراً إضلال الآخرين. لا تدل النعمة والرخاء والاستمتاع دائماً على حب الله للعبد، فالله تعالى يقول للكافر: تمتع بكفرك قليلاً. إن نعم الدنيا وملذاتها قليلة مهما كثرت بالمقارنة مع نعم الآخرة وملذاتها. في نهاية هذا البرنامج نشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذا من